صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان محاضرتنا: نظرية الإمامة في القرآن الكريم، القسم 87. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في هذه الآية المباركة من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قلنا بأنه توجد في هذه الآيات مجموعة من الأبحاث لا نستطيع الوقوف عليها جميعا بنحو التفصيل، وإنما نشير إلى بعض تلك الأبحاث بنحو الإجمال. أولا، قلنا فيما سبق أن هذه الخلافة التي أشارت إليها الآية المباركة ليست هي الخلافة بحسب الاصطلاح في المدرسة الكلامية، وخصوصا المدرسة السنية، فإن هذا الاصطلاح في المدرسة السنية إنما يقصد منه الخلافة السياسية للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا سمي جميع من جاء بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأدار أمور المسلمين سمي بخليفة المسلمين. إذن المدرسة السنية، ولعله المدرسة الكلامية عموما، عندما تقول خليفة تريد ذلك البعد السياسي من الخلافة. ولكنه هذه الآية المباركة إن لم نقل أنها ليست بصدد ذلك، فلا أقل أنها ليست فقط بصدد إثبات البعد السياسي. بشواهد وقرائن أشرنا إلى بعضها فيما سبق ونشير إليها. واحدة من تلك القرائن التي يمكن أن تستفاد من الآية المباركة لبيان أن هذه الخلافة في القرآن الكريم هي غير تلك الخلافة التي هي في المصطلح الكلامي، هو أن الملائكة فهموا أن الخليفة لا بد أن يكون بصفات من يستخلفه، وحيث أن المستخلف لهذا الخليفة هو الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون هذه الخلافة تتجسد فيه الصفات الإلهية. يعني لا بد أن توجد هناك سنخية بين المستخلف وبين المستخلف، بين الخليفة وبين الجاعل الخليفة. وهذا طبيعي جدا، يعني حتى أنت عندما تريد أن تجعل خليفة لك تحاول أن يكون ذلك الخليفة بنحو يؤمن لك ما أنت تطلبه، ما تراه كمالا. وإلا لو كان ذلك الخليفة وذلك النائب يحاول أن يفعل ما هو النقيض ما أنت تراه، فهل تجعله خليفة عنك أو لا تجعله؟ عندما تخرج من البيت أو تسافر وتترك إدارة البيت لخليفة عنك، ماذا تتوقع من ذلك الخليفة؟ تتوقع منه أن يقوم بنفس الدور الذي كنت تقوم به في إدارة ذلك البيت،
وأما لو قمت بما يناقض غرض المستخلف فإنه أنت خليفة أو لست بخليفة. لست بخليفة. الملائكة أيضا فهموا هذا المعنى، تصوروا عندما يجعل الله خليفة في الأرض، هذا الخليفة ينبغي أن يكون مقدسا منزها لا يفسد ولا يسفك الدماء ونحو ذلك، لأن مقتضى الخلافة أن يكون المستخلف بصفات المستخلف. وهذا المعنى الذي أدركه الملائكة من الخلافة لم يأتي إنكار إلهي له، يعني الله سبحانه وتعالى لم ينكر على الملائكة هذا الفهم، وإنما قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. إذن النقطة الأولى التي تستفاد من هذه الآيات المباركة هو أن الخليفة بحسب الاصطلاح القرآني، أن الخليفة لابد أن يكون متحققا ومتلبسا بصفات من يستخلفه، يعني بصفات المستخلف. فإذا كان المستخلف عادلا لابد أن يكون هذا الإنسان متلبسا بالعدالة، إذا كان عالما لابد أن يكون متصفا بالعلم، إذا كان وفيا جوادا حليما ونحو ذلك من الصفات، لابد أن يكون هذا الخليفة الذي هو خليفة الله في أرضه لابد أن يكون عالما بتلك الصفات أو متلبسا ومتحققا بتلك الصفات. أي منهما؟ ها؟ يعني يكفي العلم بتلك الصفات وإن لم يكن متحققا ومتلبسا بها، أو لابد أن يكون متحققا بها حتى يكون ماذا؟ خليفة لله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد الآية المباركة، الآيات نقلت الحديث من البعد العملي إلى البعد العلمي. قالت قال إني أعلم ما لا تعلمون. حتى بماذا امتاز آدم والخليفة بنحو صار مستحقا للخلافة الإلهية الكلية ولكن الملائكة لم يستحقوها؟ الآيات المباركة بيّنت أن الملائكة لا يستحقون هذه الخلافة. من يستحقها؟ ها؟ يستحقها آدم. حتى ذهنكم هنا لا يذهب إلى آدم الشخصي، يعني إلى أبو البشر النبي الصفي، لا لا، فلنجعل العنوان الإنسان. إذن الذي يستحق الخلافة ليسوا هم الملائكة، وإنما الذي يستحق الخلافة هو من؟ هو الإنسان. السؤال المطروح هنا التفتوا جيدا، بماذا استحق الإنسان الخلافة؟ يعني ما هي تلك النقطة التي وجدت في الإنسان ولم توجد في الملائكة بها استحق أن يكون خليفة الله في الأرض ولم يستحق الملائكة أن يكونوا خلفاء الله في الأرض؟ ما هي تلك النقطة؟ التفتوا جيدا إلى آيات المباركة. قالت وعلم آدم الأسماء. إذن منشأ الاستحقاق هو ماذا؟ ها؟ هو العلم أولا، وثانيا ليس علما جزئيا بل هو علم ماذا؟ لا يشذ عنه علم. وعلم آدم الأسماء كلها كلها. وأنتم قرأتم في محله أن لفظة كل من الألفاظ التي تفيد ماذا؟ كما قرأتم في علم الأصول تفيد العموم الوضعي للعموم الإطلاقي، يعني عموم من خلال اللفظ لا عموم من خلال مقدمات الحكمة على الاصطلاح في علم الأصول. ها؟ إذن هذا الإنسان هذا الموجود إنما استحق الخلافة عن الله أولا بالعلم، وثانيا بأنه علم كلي لا علم جزئي. حتى لماذا أقول علم كلي؟ باعتبار أن العلم موجود عند الملائكة أيضا. الملائكة أيضا ماذا؟ أيضا هم عالمون، ولكن علمهم كلي أو علمهم ليس بكلي. ها؟ العلم ليس بكلي، فلهذا لهم مقامات محدودة ومعلومة لا يستطيعون تجاوز ذلك المقام إلا الإنسان، فإنه قادر على أن يقف على جميع العلوم بلا استثناء، وعلم آدم الأسماء كلها. إذن فلا يشد عن علم الخليفة بحسب الإصطلاح القرآني، لا يشد عن علمه ماذا؟ علم في نظام عالم الإمكان. واضح هذا؟ الآن السؤال الثاني، هذا أي نحو من أنحاء العلم؟ العلم إذا يتذكر الإخوة قلنا على قسمين، تارة يطلق العلم ويراد به الإصطلاح المفهوم اللافظ الذي قد يترتب عليه العمل، وقد ماذا؟ وقد لا يترتب عليه العمل. فلهذا تجد الآية المباركة قالت وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن مع أنهم كان عندهم يقين، ولكنه من حيث العمل ومن حيث الالتزام والإيمان كانوا مؤمنين أو كانوا جاحدين. ها؟ كانوا جاحدين. وأنا وأنت كثير من علومنا التي نعلمها نرتب عليها الأثر، يلازمها الأثر خارجا أو تنفك عن الأثر خارجا. ها؟ وإلا لو لم تكن علومنا منفك عن الأثر خارجا لما صدرت منا معصية، مع أنه بالوجدان وبالبديهة أنه تصدر ماذا؟ ها؟ منا معصية. إذن توجد عندنا حقيقة من العلم، هذا العلم هو سنخ مرتبة من الوجود قد يترتب عليه العمل وقد لا يترتب عليه ماذا؟ العمل. هذا سنخ من العلم، وبينا فيما سبق أنه يوجد هناك سنخ آخر من العلم. ما هو ذلك العلم؟ الذي لا ينفك عنه العمل خارجا، وإن كان يمكن أن ينفك، ولكنه ينفك أو لا ينفك؟ لا ينفك. إذن بحسب الإمكان يمكن أن ينفك، ولكن بحسب الوقوع والخارج ينفك أو لا ينفك؟ لا ينفك. كعلم الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يعلم العدل ما هو ويعلم الظلم ما هو، ولكن ذاك العلم الذي يعلمه ينفك عن العمل أو لا ينفك؟ ها؟ يعني الله سبحانه وتعالى قد يعمل بمقتضى العادل وقد لا يعمل بمقتضى العادل، أو أنه لا يعمل إلا بمقتضى العادل. ها؟ فإذن هو سنخ من العلم. علم ماذا؟ وما كان ربك بظلام ها؟ للعبيد، مع أنه قادر على الظلم أليس قادرا عليه؟ نعم قادر، ولكن علمه سنخ علم لا ينفك عن العمل الخارج طبعا. وهذا السنخ من العلم موجود عند جميعنا، ولكنه قد تتسع الدائرة وقد ماذا؟ وقد تضيق الدائرة. ذكرنا مرارا أن الإنسان العاقل لا يقدم على الانتحار على قتل نفسه، يقدم ولا يقدم، بل وقد لا يفكر ماذا في ذلك، مع أنه قادر على ذلك أو غير قادر على ذلك. فهذا علم ولكنه ينفك عنه الأثر أو لا ينفك عنه الأثر. لا ينفك عنه الأثر. الإنسان قادر على قتل أبيه أو ليس قادرا؟ قادرا، يفعل أو لا يفعل؟ لا يفعل ذلك، بل ولا يفكر بذلك. هذا المثال العرفي الذي نذكره للإخوة مرارا، أن الإنسان قادر على أن يخرج عريانا إلى الشارع أو لا يستطيع، ولكن يفعل أو لا يفعل؟ لا فقط لا يفعل، بل ولا يخطر على ذهنه أبدا. فهو علم، ولكنه علم ينفك عن العمل أو لا ينفك عن العمل. يعلم أن هذا العلم يعلم الأثر المترتب عليه، ودائما وأبدا ماذا؟ لا ينفك عن. إذن العلم على قسمين: علم ينفك عنه الأثر المترتب عليه، وعلم لا ينفك عنه الأثر المترتب عليه. أسأل الآن سؤال: العلم الموجود عند الملائكة أي سنخ من أقسام العلم؟ وبتعبير القرآن الكريم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ماذا؟ ما يؤمرون، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمره. هاي فالجملة معترضة، أنا أذكرها حتى مفيدة للإخوة، وإن كانت خارج عن محل الكلام ولكن لم أتعرض لها في الأبحاث السابقة، وهي أن هناك جملة من المستشرقين أولا، وجملة من الكتابات المعاصرة التي تبعت أولئك المستشرقين ثانيا، تحاول أن تقول أن فكرة العصمة ليست فكرة قرآنية، وإنما جاءت على كلمات المتأخرين من أصحاب مدرسة أهل البيت بعد أن آمنوا بعصمة الأئمة، وإلا لا القرآن ولا الرواية فيها مسألة العصمة. أساسا فكرة العصمة مو عصمة أهل البيت، فكرة العصمة ليست فكرة ماذا؟ قرآنية، وإنما هي فكرة كلامية جاءت على كلمات المتأخرين من أصحاب أهل البيت. أنا يكفيني هذه الآية المباركة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم عصمة وليست عصمة، ففكرة العصمة بغض النظر عن المتصف بها من هو، ففكرة العصمة هي ماذا؟ فكرة أصلها قرآن. ولكن هؤلاء ومن حقهم، لأنهم من المستشرقين ولا يستطيعون أن يقفوا على مفاهيم القرآن، وتبعهم من تبعهم من الكتاب المعاصرين على أي لحظة. ففكرة العصمة فكرة قرآنية. إذن الآن السؤال المطروح هنا، وهو أن الملائكة الذين لم يستحقوا الخلافة الإلهية كان عندهم علم، أي سنخ من أصناف العلم؟ العلم الذي لا ينفك عن الأثار. طب الآن نريد أن نرى بأن هذا العلم الذي وجد عند الإنسان وبهم تاز على الملائكة، هل يمكن أن يقال أنه من العلم الذي ينفك عنه الأثار؟ ملاك كرامة الإنسان هو أنه يعرف الإصطلاح وأن الملائكة لا تعرف الإصطلاح، هذا ملاك كرامتي؟ أو ملاك كرامة الإنسان هو التحقق بالعلم، أي منهما؟ ذكرنا في أبحاث سابقة مفصلا أن كرامة الإنسان ليس هو من خلال معرفة ماذا؟ الإصطلاح، وإنما كرامة الإنسان إنما هي من خلال التحقق والتلبس ماذا؟ بالعلم. إليه يصعد الكلم الطيب، ولكن متى؟ والعمل الصالح يرفعه. وأما إذا كان علما ولا ينسجم أو ولا يوجد معه عمل، فمثل هذا العلم ما هو؟ سوف يكون وبالا على الإنسان. فلهذا في الروايات ورد أن أهل جهنم يئنون من رائحة العالم بلا عمل في نار جهنم. هل قد هذه الرائحة نتنة وكريهة؟ أن أهل جهنم يئنون منها، من رائحة العالم بلا عمل. التفتوا لهالنقطة، وهذا معناه أن كرامة الإنسان هي بالعلم الإصطلاحي، لو كرامة الإنسان بالعلم المتحقق والمتلبس بالعمل. قلنا مرارا من أن هدف خلق السماوات والأرض هو الإنسان، وهدف خلق الإنسان هو أن يكون عاقلا عالما، وهدف العلم والعاقل أن يصل إلى ماذا؟ إلى لقاء الله. وإلا إذا حصل له العلم والعاقل ولكنه ماذا؟ لم يوصله إلى لقاء الله، فذاك يكون وبالا عليه يوم القيامة. فلهذا ورد أن العلم يحتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به ماذا؟ الجنان. فإذا لم يكن هناك عبادة الرحمن واكتساب الجنان فهو عقل أو جهل. بعد قرأنا مرارا، ذكرنا للإخوة مرارا أن هذا بعد ليس من العلم وإنما من العقل، وإنما هو من الجهل. والجهل على قسمين بحسب القرآن: جاهل يعلم، وجاهل ماذا؟ لا يعلم. فلهذا قرأنا لكم، ذكرنا لكم مرارا أن الكافي لا يقول كتاب العلم والجهل، يقول كتاب العقل والجهل. أما عندما يصل إلى العلم يقول كتاب العلم. فالعلم فالجهل لا يقابل العلم، وإنما يقابل ماذا؟ يقابل العقل. فإذا قابل الجهل العقل فالجاهل على ماذا؟ على قسمين: قسم يعرف الاصطلاح، وقسم ماذا؟ لا يعرف الاصطلاح. فلهذا في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: وآخر قد تسمى عالما وليس به. تسمى عالما يعني تسمونه عالم، ولكنه هو عالم أو ليس بعالم؟ ليس بعالم. التفتوا جيدا، هذا العلم هنا بمعنى العاقل. وآخر قد تسمى عالما وليس به. إذن ما هو سيدي؟ قال: بل أخذ جهائل من جهال. إذن العالم قد يكون بحسب الاصطلاح الروائي ماذا يكون؟ ها؟ العالم قد يكون جاهلا. إذن الجاهل على قسمين: جاهل يعرف الاصطلاح والمفهوم، وجاهل ماذا؟ لا يعرف الاصطلاح. إذن إذا وقف الإنسان على التوحيد اصطلاحا، على أصول الدين اصطلاحا، على فروع الدين اصطلاحا، يعني يستطيع أن يبرهن ويقرر ويبرهن على جميعها، ولكنه لا عمل له بحسب الاصطلاح الروائي بل وحسب الاصطلاح القرآني أيضا، هذا صاحب مكرمة وصاحب قرب عند الله أو ليس كذلك؟ ليس كذلك. بل مو بحثي أنا شيخنا مجازي لو حقيقي. المهم بحسب الرواية هذا لا يسمونه عالم، يسمونه ماذا؟ جاهل. لأنه يرى أن العاقل هو من؟ هو ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فإذا كان عندك علم ولم يكن عندك عمل، فأنت في العاقل أو في الجاهل؟ لست بعاقل، مو مهم فتسميه ما شئت. البحث مو في الاصطلاح شيخنا، بحث في أننا، التفت جيدا لا تأخذ وقت نشر، بحث مو في الاصطلاح، بحث في الواقع الخارجي، أن الذي لا عمل له صاحب كرامة عند الله أو ليست له كرامة. هسه مو مهم ما هو، بس أنا أسميه عالم أنت تسميه جاهل أو بالعكس، مو مهم هذا. المهم أن المباني القرآنية والمباني الروائية الواردة عن الرسول وأهل البيت لا تعطي للعلم مجردا عن الاصطلاح قيمة حتى نقول تميز الإنسان بكونه عالما بالاصطلاح فصار خليفة، والملائكة لا يوجد عندهم علم ماذا؟ بالاصطلاح. هذا ليش أقف عنده كثيرا؟ لأن جملة من الذين كتبوا من المدرسة السنية والمدرسة الشيعية يفسرون هذا العلم بالعلم الاصطلاحي، يعني أن هذا كان عالما بالألفاظ بالمفاهيم بالمعاني، ولكن الملائكة ماذا؟ غير عالمة. انتوا ارجعوا للتفاسير، ما اريد اذكر جملة من كتابات شيعية ومن كتابات ايضا ماذا؟ سنية معاصرة وغير معاصرة، تحاول ان تفسر هذا العلم الذي على اساسه استحق هذا الانسان خلافة الله على وجه الارض ولم يستحقها الملائكة، يفسرونها بأي علم؟ ها؟ بهذا العلم الاصطلاحي، يعني المفاهيم والألفاظ. أنا بقصدي بيان ماذا؟ بقصد بيان هذه النكتة، وهي أن هذه ليست هي ملاك الكرامة والقرب عند الله، وإنما ملاك الكرامة والقرب عند الله ما هو؟ إن أكرمكم أتقاكم لا أعلمكم. ولكن ذاك تلك التقوى من أين تحصل؟ ها؟ تحصل من خلال العلم. فإذا الملاك الحقيقي إنما هو التحقق بما علم، التلبس بما علم، يعني العلم مساوقا للعمل، يعني وأوحينا إليهم فعل الخيرات وكانوا لنا عابدين. التفتوا جيدا، فلهذا تجدون في هذه الآيات المباركة، في هذه الآية لعله في سورة السجدة، هذه الآية في سورة الأنبياء، التفتوا جيدا، قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ولكن متى؟ وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا تدل على الاستمرارية وكانوا لنا عابدين. فهذه صفتهم أنهم يعبدون الله. إذن ملاك الإمامة ما هو صار؟ ملاكها ليس هو العلم المجرد ماذا؟ عن العمل. ملاك الكرامة، ملاك القرب ليس هو الاصطلاح، معرفة الاصطلاح، وإنما الملاك هو ماذا؟ هو التلبس، هو التحقق، هو ما ذكرناه فيما سبق. ما الفرق بين العالم بعلم الأخلاق والمتقلق؟ ما الفرق بينهم؟ قد تجد جنابك في مجلس الدرس وسنين تدرس ماذا؟ تدرس علم الأخلاق، ولكنه بحسب الواقع الخارجي قد لا يوجد عندك ذرة مما تدرس. إذن الملاك ليس هو أنك تعرف جامع السعادات علم الأخلاق، الملاك أنك ماذا؟ أنه يتجسد فيك جامع السعادات، يتجسد فيك القرآن. لهذا تجد القرآن الكريم يقول وإنك لعلى علم، لا وإنك لعلى خلق عظيم. كان خلقه القرآن، يعني كان القرآن متجسدا متحققا متلبسا في الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ملاك استحقاق الإنسان للخلافة وعدم استحقاق الملائكة للخلافة ليس هو الاصطلاح، ليس هو العلم بالألفاظ وبمسميات تلك الألفاظ، ولا ما هي قيمة تلك الألفاظ ومسمياتها بحسب الاصطلاح إن لم يكن معها عمل وسلوك وتحقق في متن الأعيان؟ هذا أولا. إذن هذا العلم الذي قالت عنه الآية المباركة، طبعا هذه الآية قرأناها في سورة الأنبياء الآية 73، هذا العلم الذي قالت عنه الآية المباركة وعلم آدم الأسماء كلها، إذن يتبين بعد أنه ماذا؟ ليس هو العلم المتعارف الاصطلاحي، يعني معرفة الألفاظ ومعاني الألفاظ، لأنه ليست هي منشأ الكرامة. عند الملائكة ما هو أفضل من هذا؟ لأنهم يوجد عندهم هذا العلم مع ماذا؟ مع العمل بذلك العلم، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لكانوا أكرم من الإنسان فلك ولكانوا مسجود الإنسان لا أنهم ماذا ساجدين للإنسان. إذن يوجد في هذا الخليفة علم. هذا العلم من سنخ تلك العلوم التي هي ملاك الكرامة والقرب من الله سبحانه وتعالى، وليس هو إلا التحقق ماذا؟ إلا التحقق بذلك العلم. هذا أولا. ومنه يتضح أن هذا العلم الذي كان عند هذا الخليفة كان علما كليا، لأن العلم الجزئي كان أيضا ماذا؟ موجود عند الملائكة. فلهذا قالت الآية وعلم آدم الأسماء كلها، هذه كلها بعد موجودة عند الملائكة وغير موجودة، هذه بعد غير موجودة. الخصوصية الأخرى الموجودة في هذا الإنسان الذي استحق بها خلافة الله في الأرض أنه ركبت فيه قوى يستطيع أن يسفك الدماء وأن يفسد في الأرض، ولكنه يفعل أو لا يفعل؟ سؤال، يفعل أو لا يفعل؟ إذا فعل يكون أفضل من الملائكة؟ قطعا تكون الملائكة ماذا؟ أفضل منه. هل يدعي أحد بأن الفراعنة هم أفضل من الملائكة المقربين؟ إذا كان ملاك الخلافة هي الإنسانية، فرعون أيضا ماذا؟ ها؟ إنسان. إذن ليست ملاك الكرامة هي الإنسانية، وإنما ملاك الكرامة عند الله هو التلبس بالعلم الكلي، وإضافة إلى ذلك ماذا؟ أن توجد فيه قدرة على ماذا؟ على سفك الدماء وعلى الإفساد في الأرض، ولكنه ماذا؟ باختياره لا يفعل. وهذا ما توضحه الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن الإنسان فرقه مع الملائكة ما هو؟ وفرقه مع البهائم ماذا؟ ما هو؟ فرقه مع الملائكة أن الملائكة لم تزود بالغضب والشهوة، وفرقه مع البهائم أنها لم تزود ماذا؟ بالعقل، وإنما الإنسان مركب من العقل ومن الشهوة والغضب. التفتوا جيدا، فإن أطاع الله فهو أفضل. لماذا أفضل من الملائكة؟ ها؟ لأنه كانت فيه قوى تدعوه إلى سفك الدماء وإلى الإفساد في الأرض، ومع ذلك ماذا؟ لم يفعل. ولكن الملائكة أيضا لا تفعل، وباختيارها أيضا لا تفعل، ولكن توجد فيها قوى تجذبها إلى هذه الأعمال أو لا توجد؟ فالملائكة أيضا موجودات مختارة، ولكن لا توجد فيها قوى تجذبها نحو ماذا؟ نحو الشر، نحو الشهوة، نحو الغضب. ومن هنا إذا استطاع الإنسان أن يتغلب على شهواته وعلى غضبه ويجعلهما جنودا للعقل فهو أفضل ماذا؟ فهو أفضل من الملائكة. أما بالعكس إذا صار العقل أسيرا للشهوة والغضب فهو ماذا؟ فهو أضل من البهائم. أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. بعد هذه بل هم أضل، هذه مو تعارف، إنه واقع خارجي. واضح صارت هذه النقطة. من هنا يتضح لماذا أن القرآن الكريم عندما قالت الملائكة أن هذا الإنسان يفسد ويتفك، القرآن أجابهم بالنافي أو لم يجبهم، لم ينكر عليهم ذلك. ها؟ الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لم يأتي الجواب أنه لا يفسد، لا فيه قدرة على الإفساد، ولكن هذا مو معنى إقرار أن هذا الخليفة سوف يفسد ماذا خارجا، لا تريد أن تقول الآية أن هذا مع فيه قدرة على الإفساد وعلى سفك الدماء، ولكنه ماذا؟ ولكنه يتعالى ويتعالى ويتعالى حتى يكون فوق الملائكة. إذن ألخص الحديث، بماذا امتاز الإنسان عن الملائكة فصار هو الخليفة دون الملائكة؟ ها؟ لسببين. السبب الأول أنه يوجد عنده علم كلي، ولا يوجد هذا العلم الكلي عند من؟ عند الملائكة. السبب الثاني أنه توجد في الإنسان قوى شهوية وغضبية تدعوه إلى ما تقتضيه تلك القوى، والملائكة لا توجد عندهم مثل هذه القوى. بهذا امتاز الإنسان لكي يكون خليفة الله في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. هنا يأتي هذا التساؤل، التفتوا جيدا بعد، هنا يأتي هذا التساؤل، إذن من هو الخليفة؟ ها؟ من هو الخليفة؟ إني جاعل في الأرض خليفة، من هو الخليفة؟ الجواب، كل واحد منا بمقدار تلبسه وتحققه بالصفات الإلهية فهو بذاك المقدار ماذا؟ خليفة. فهو خليفة. إذن أنا وأنت خليفة أو لست خليفة؟ ها؟ وجعلناكم خلائفة. إذن خليفة أو ليس خليفة؟ خليفة. ولكن السؤال، الخليفة الأعظم من هو؟ يوجد بين هؤلاء البشر خليفة أعظم أو لا يوجد؟ ها؟ يوجد أو لا يوجد؟ يوجد؟ إذن لابد أن يوجد في البشر من اجتمعت فيه ماذا؟ كل الصفات الإلهية. هسه مصداقه واضح، القرآن يشير إليه. القرآن ما هو؟ التفتوا جيدا إلى الاستدلال. القرآن ما هو؟ لقد تجلى الله لخلقه في كتابه ولكن لا يبصرون. إذن مظهر العلم الإلهي هو القرآن، مظهر الصفات الإلهية هو القرآن، يعني الله تجلى ظهر من خلال القرآن. أي مقدمة. المقدمة الثانية، وكان خلقه القرآن، هاي المقدمة الثانية. إذن مظهر الصفات الإلهية التامة هو من؟ هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يستحق أن يكون مسجود الملائكة أو لا يستحق بعد؟ ما معنى أن يكون مسجود الملائكة؟ هسه بحث أنا لا أريد أن أقف عنده طويلا. ما هو المراد من أن يكون مسجود الملائكة؟ يعني يوقفون النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ثم الجميع يسجدون له؟ لا، مو بالضرورة. من قال لكم أن السجود الوارد في الآية بمعنى السجود الإصطلاحي في الفقه؟ هذا من أين؟ هذا من أين؟ أنتم تفترضون بأن الآية قالت وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذه الآية، الآية رقم 100، الآية 34، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. أنت مباشرة بمجرد أن تسمع اسجدوا ذهنك أين يذهب؟ ها؟ إلى السجود بالإصطلاح الفقهي، مع أنه لا دليل على ذلك. لعل المراد من السجود في الآية المباركة يعني ماذا؟ الخضوع. وأساسا المراد من السجود في اللغة هو ماذا؟ هو الخضوع. ولكن أي خضوع؟ تارة يكون خضوعا اعتباريا، وأخرى يكون خضوعا ماذا؟ ها؟ تكوينيا، يعني في نظام الوجود كل شيء لأجل من؟ لأجل الإنسان. خضوع يعني فسجد الملائكة كلهم أجمعون. مراد من سجد الملائكة كلهم أجمعون يعني واقعا أن الملائكة المقربين بل وفوق أعظم من جبرائيل. في الروايات عندنا بعد روح القدس هو أعظم ماذا؟ ها؟ من جبرائيل. يعني هؤلاء سجدوا لفراعنة البشر. يمكن أن يقبله عقل سليم بأن المراد من الخليفة يعني الإنسان، الإنسان مطلق، الإنسان هو الخليفة، والملائكة سجدت لمن؟ ها؟ للإنسان، ومن أقسام الإنسان الفراعنة. فالملائكة كلهم يخضعون لمن؟ للفراعنة. يمكن أن يقبله عقل سليم هذا المعنى؟ إذن المسجود له موجود يستحق أن يخضع الملائكة كلهم أجمعون له، ولا يكون إلا من؟ ولا يكون إلا من؟ إلا ذلك الإنسان الذي استجمع كل الصفات الإلهية التي توجد عند الملائكة وزيادة على ذلك. فلهذا ورد في الروايات أننا سبحنا فسبحت الملائكة، وكبرنا فكبرت الملائكة. ومن هنا تجد في الروايات يا جابر إن الله سبحانه وتعالى، كما في هذه الرواية التي هي معروفة من الروايات القيمة، قال أول شيء خلق الله ما هو، فقال نور نبيك يا جابر، خلقه الله ثم خلق منه كل خير. فإذا كل ما يوجد في نظام الوجود من خير ومن صفة إلهية فهي موجودة لمن؟ فهي موجودة للخاتم وزيادة على ذلك. إذن هذه الآية المباركة بعد عندما قالت وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بعد هذا الخليفة ما هي صفاته؟ ها؟ ما هي صفاته؟ أنه هو المظهر الأتم للصفات ماذا؟ الإلهية. إنسان أو ليس بإنسان؟ ها؟ إنسان لأنه أرضي، وإلا لو لم يكن إنسانا لكان ماذا؟ سماوي. إني جاعل في الأرض خليفة. التفتوا جيدا، هذا الجعل ينقطع أو لا ينقطع؟ جاعل على صيغة ماذا؟ اسم فاعل، واسم فاعل قرأتم تفيد ماذا؟ تفيد الاستمرار. إذن هذه السنة الإلهية انقطعت أو لم تنقطع؟ ها؟ إذا انقطعت لابد أن يأتي دليل على الانقطاع، وإلا الأصل القرآني ماذا يقول؟ أن السنة الإلهية أنه في كل زمان يوجد ماذا؟ خليفة. وهذه هي الروايات التي تقول هو الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، لا تخلو الأرض بالحج. إذن يوجد عندنا دليل قرآني على أن كل زمان لا يخلو من حجة ومن خليفة إلهي. بالإصطلاح ماذا؟ بالإصطلاح القرآني، مو الخليفة بالإصطلاح الكلامي، يعني إمام يقتدي به الناس أو يدير شؤون الناس سياسيا، لا لا، الخليفة القرآني يعني بحسب الإصطلاح القرآني هذا لا ينقطع وجوده من على وجه الأرض. في كل زمان لا بد أن يوجد هناك خليفة لله على أرضه. فلهذا إن شاء الله إذا وفقنا سوف نأتي في اليوم اللاحق نقرأ بعض الروايات، التفتوا جيدا، بعض الروايات التي تبين أن هذه سنة إلهية، الله سبحانه وتعالى لم يخل الأرض في زمن من الأزمنة من آدم وإلى قيام الساعة ماذا؟ من حجة له ومن خليفة له على وجه الأرض. بعد عندما تسمع في الآيات والروايات خليفة، بعد ذهنك ليروح ماذا؟ إلى الإصطلاح الكلامي. إذن الآية قالت وعلم آدم الأسماء كلها. شاهد آخر في الآية يوجد أن المراد من هذه الأسماء ليست هي الألفاظ والمفاهيم، لأن الأسماء الضمير الذي يعود عليها ضمير العاقل وضمير غير العاقل يعود عليها. إذا قلت هذه الأسماء عرضتهم تقول له عرضتها، أنا لو فرضنا جئت لك بعشرة اصطلاحات ألفاظ مفاهيم أقول عرضتهم لعرضتها، أي منهما أقول؟ بحسب اللغة، أنتم قرأتم في علم النحو، في علم اللغة، في النحو، إذا كان للعاقل يعود ضمير ماذا؟ ضمير العاقل وهو هم. أما إذا كان لغير العاقل يعود ماذا؟ ضمير ها. وهنا الآية قالت وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها له، ثم عرضهم. إذن هذه الأسماء ألفاظ أو غير ألفاظ؟ ما أدري هذه النكتة واضحة لو لا، ها؟ أعيد المطلب. إذا يتذكروا الإخوة في الأبحاث السابقة نحن قلنا أن الأسماء لها اصطلاحان، قد تطلق الأسماء ويراد منها ماذا؟ الألفاظ أو المفاهيم التي عبرنا عنها بأسماء الأسماء، وقد تطلق الأسماء ويراد منها ماذا؟ ها؟ يراد من الحقائق الخارجية، يعني يراد منها الذات متحيثة بحيثية من الحيثيات. هسه هذه الأسماء التي علمت لآدم هي القسم الأول من الأسماء والقسم الثاني من الأسماء؟ نقول إذا كان القسم الأول كان ينبغي أن يعود الضمير عليها بكلمة ماذا؟ ها، ثم عرضها، لأن الأسماء ألفاظ مفاهيم وهي غير عاقلة. أما إذا كان المقصود الأسماء بالاصطلاح الثاني فهي موجودات ماذا؟ فهي موجودات حية وعاقلة، فيعود عليها ضمير جمع المذكر أو جمع العاقل، يعني ثم عرضهم. والآية قالت ثم عرضهم على الملائكة، ولم تقل ثم عرضها على الملائكة. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.